الجزئية اللي عايز أتكلم فيها وكنت منتظر إني أتكلم فيها بالذات في الموطأ، وكنت هحيل على بداية المجتهد، وهي كيفية نقل آراء الفقهاء من مذهب إلى آخر. أنا ذكرت في المرة السابقة أو المرة بقى اللي يعني اتكلمنا فيها عن إفاضة الحائض، قلت أن الجمهور على أن الحائض لا تفيض، لا تطوف بالبيت، وخلافا عن الأحناف، ورواية عند الإمام أحمد يوافق فيها أبو حنيفة. وقلت اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية هذه القضية، جاءت ورقة معينة كده من ضمن الأوراق التي وصلتني أو الأسئلة التي وصلتني، كيف وأن المشهور على مذهب الحنابلة أن الحائض لا تطوف بالبيت. هي دي الجزئية اللي أنا كنت عايز أتكلم عليها، كيف تنقل آراء أصحاب المذاهب؟ إزاي بننقلها؟ لما تقول لي أن المشهور من مذهب فلان أنه لا يوافق على كذا أو يوافق كذا، يبقى إذن هناك من الآراء ما هي غير مشهورة في المذهب. ده هيجرني إلى ما يسمى بالمصطلحات في نقل الآراء. الرأي إما أن ينسب إلى قائله مباشرة، لما تقول قال مالك، قال الشافعي، قال أحمد، قال أبو حنيفة، هذا يسميه الفقهاء نصا، وده موجود كتير في بداية المجتهد. ولا قال مالك، قال الشافعي، قال أحمد، قال أبو حنيفة، هذا ينص عليه الناقل. طيب منين يعرف واحد زي ابن رشد أقوال هذه الآئمة وينص عليها؟ عندنا مصادر ومراجع بتنقل هذه الأقوال بالنص، سئل الإمام قال كذا فنص عليها قال كذا، ودي الأصل في نقل المذاهب الفقهية عن طريق السند. يعني لو مثلت بي مذهب المالكية، لأن مذهب المالكية يظهر فيه السند من انتقاله من مكان إلى مكان، بدأ في المدينة وطاف أكثر المذاهب انتشارا. عندنا من المصادر ما يسمى بسؤالات ابن القاسم، وسؤالات ابن القاسم هذه ما سأل فيها ابن القاسم مالك. قيل أن هذه السؤالات كانت على ما استشكل عليه في الموطأ، وقيل سؤالات خارج الموطأ. أنا ما تهمنيش الجزئية دي، اللي يهمني بقى إجابة الإمام مالك. لما يجي ينقل ابن القاسم يقول قال مالك كذا، أو أنقل من الموطأ قال مالك كذا، يحق لي أن أقول ونص مالك على كذا. وهذه أقوى الآراء نسبة للإمام. خلاص؟ دايما يمكن تسمعوني اقول في فارق بين الامام وبين المذهب، بين مالك والمالكيه، بين الشافعي والشافعيه، بين ابو حنيفه وبين الاحناف، بين احمد وبين الحنابله. الفارق ده جه منين؟ الفارق جه من ان ما نص عليه مالك قد يكون راي، ومذهب المالكيه ذهب الى راي اخر. اشهر المسائل في مذهب المالكيه قضيه الاسبال في الصلاه، إرسال اليدين. إرسال اليدين نص مالك على سنية القبض، يعني نص مالك في الموطأ أو حياتين على سنية القبض، والمالكية المفتى عندهم والمشهور عندهم الإرسال، يبقى خالف المالكية إمام المذهب ما نص عليه شيء، وما نسب إلى المذهب من بعده شيء آخر. طيب منين بيجي الخلاف؟ منين بيجي الخلاف؟ لما أقول نقل ابن القاسم عن مالك أنه أجاب في مسألة كذا بكذا، إلى عهد قريب لم تكن سؤالات ابن القاسم مطبوعة، ولم تكن موجودة، هي 5 مجالس مخطوطة، مطبوع منها 2 فقط. لكن تلميذ من تلامذة عبد الرحمن بن القاسم وهو الإمام سحنون دون ما دار بين عبد الرحمن بن القاسم وبين مالك، وأضاف بعض ما زاده عبد الرحمن بن القاسم من إيضاح، من إزالة إشكال، من فتاوى خاصة به في كتاب سماه بالمدونة أو عرفت بالمختلطة. مختلطة ليه؟ عشان اختلطت على أقوال مالك مع أقوال ابن القاسم، ثم نقاها بعد ذلك في مدونته المشهورة المعروفة التي تركها على سؤالات ابن القاسم وإجابة مالك عليه، حتى اشتهر عند المالكية ما استشكل على قراء الموطأ يزيل هذا الإشكال ما هو موجود في المدون. طيب ده نزلنا طبقة، عبد الرحمن بن القاسم لسحنون. جه واحد من طلاب سحنون أزاد من أسئلة، من إجابات، من فتاوى، من إيضاح لبعض الإشكاليات، كما فعل عبد الرحمن بن القاسم مع مالك ابن أبي زيد القيروان، وجعل كتابه الكبير الذي سماه بالنوادر والزياديات، والزيادات زاد فيه ما زاد. طيب انت متنقل رأي عن رأي عن رأي عن رأي عن رأي. عند المالكية يسمون هؤلاء بالمتقدمين، الذي الأصل في فقههم هو السند، ولذلك لما مسألة ينص عليها مالك يقول قال ابن أبي زيد عن سحنون عن عبد القاسم عن عبد الرحمن بن القاسم عن مالك مباشرة، هذا بهذا السند بهذه الصورة. طب هب أن السند نزل، نزل الناقل قد يتصرف، إذا كان إحنا بين ثلاث أربعة أنفار اللي بيزيد ويشيل يزيد ويشيل، تختلف هذه الأمور عما إذا كان الفقه منقول بنصه أو منقول كتابة أو منقول مشروح. فين مشروح؟ مثلا عند الحنابلة كان الإمام أحمد تعرض عليه الفتاوى، والتلاميذ الستة المعروفين ينقلون ما رد به الإمام لتلاميذهم، تجي تلاميذ التلاميذ تدون ما فهمته من نقل هذه الفتاوى لتلاميذ تلاميذ التلاميذ لتلاميذ تلاميذ التلاميذ، وهكذا دواليك، إلى أن يأتي فترة من فترات المذهب ويخرج لنا محرر سمى مدقق أو محرر المذهب، وينقي الأقوال التي اختلطت بين أقوال الإمام بأقوال التلاميذ وتلاميذ التلاميذ وتلاميذ تلاميذ التلاميذ، كل هذا مدون في تواريخ المذاهب الفقهية. اللي عايز أوصله إن قد ينص الإمام على مسألة معينة ويأتي من بعده تفريعات على ما نص عليه، فيحتفظ بنفس نص الإمام على مسألة، أما التفريعات فيأتي فيها المذهب بتفريعاته وشروحاته والكلام الذي دار عليه. لأن السؤال اللي بيجي في بداية المجتهد كتير، ليه دايما ابن رشد مرة يقول قال مالك ومرة قالت المالكية؟ ليه مرة قال الشافعي ومرة قالت الشافعية؟ ليه مرة قال أبو حنيفة ومرة قال الأحناف؟ لما يذكر قال الإمام هذا نص عليه الإمام، هذا نص عليه الإمام. أما قالت الشافعية يقصد المذهب، ما ظن رعاة المذاهب أن الإمام ذهب إلى هذا الرأي. قلت كلمة مذهب معناها ما ذهب إليه فلان، ما ذهب إليه أبو حنيفة، ما ذهب إليه مالك أو الشافعي أو أحمد، وأضغمت الألف في الذال لتسهيل الكلمة وسميت مذهب، مذهب فلان، مذهب فلان، مذهب فلان، وهكذا. يبقى لما أتكلم على المذهبية أو أتكلم على المذهب بنقل من جملة آراء أصحاب المذهب، لكن لما أنقل عن صاحب المذهب يبقى ما نص عليه صاحب المذهب. علشان كده يستغرب بعض الطلاب، أنا قلت مرة لو نقل عن الحنابلة مثلا عند شيخ الإسلام ابن تيمية فيكون النقل خطأ، النقل خطأ. ليه النقل خطأ؟ استغرب إزاي ده شيخ الإسلام ابن تيمية، أنا لا أقبح في شيخ الإسلام ابن تيمية، ولكن لما أنقل عن مذهبية فبدور على متعصب في المذهب، لأن المتعصب بيكون عنده رأي المذهب أوثق من الديانة. هو استمسك بعصبية في رأي المذهب فعايز عنده المذهب أولى، فلما يقول والمذهب الفلاني على كذا أنتقي من هذا المذهب متعصبي. ولذلك دايما نقلة المذاهب تكون مقلدة، طائفة المقلدة في الحنابلة البهوتي والحجاوي الطبقة دي كلها هي اللي تنقل لنا المذهب، لأنهم تعصبوا للمذهب أكثر من تعصبهم لدليل المذهب. وخرجت المختصرات المذهبية من هذا الباب عشان يحفظونا المذهب، ويسن علينا كذا ويوجب علينا كذا ويكره علينا كذا. المهم عنده مش ليه يسن ولا ليه يكره، لا لا لا، مش المهم عنده ده، المهم اللي ينقل رأي المذهب في المسألة بالضبط. أما ابن تيمية فالعكس، بيهمه الدليل، يهمه الدليل ليه هنا سنة. وقد ينقل ابن تيمية آراء كثيرة جدا من الحنابلة، ويرجح مذهب الشافعي، ويرجح مذهب المالكي، ويرجح مذهب الأحناف كما فعل في قضية إفاضة الحائض، واستدل بأدلة أخرى غير التي ذهب إليها الأحناف. يعني الأحناف تكلموا في إيه؟ قلنا الأحناف تكلموا في حديث الطواف بالبيت صلاة. جه الشيخ الإسلام ابن تيمية نظر إلى هذا النص وقال أن الأصل في الصلاة كما قالت الحنابلة ليست الصلاة المعهودة من التكبير للتسليم، وحملوها على الدعاء. حمل الأحناف على كلمة الدعاء كمعنى لغوي لهذه المصطلح قد يرد عليه الجمهور، والتكلم النبي صلى الله عليه وسلم في أواخر عهده، لأن هذا الكلام كان من باب خذوا عني مناسككم في أواخر الإسلام، فكيف أحملها على ما كان في أول الإسلام؟ فجاء الشيخ الإسلام ابن تيمية باستدلال آخر عن القضية تماما، قال الصلاة لو كانت على قول الجمهور، جمهور هم مين؟ مالكية والشافعية والحنابلة في رواية المشهور، لكن عند الحنابلة رواية أخرى تقول بما قالت به الأحناف، أي أن يجوز للحائض أن تطوف. قال الصلاة عندهم قد تسقط لعذر معين منها أمور. يعني إيه؟ يعني ممكن الإنسان قد يكون بجواره الماء ولا يقربه ويتيمم ويعود إلى البدل، كالمحروق مثلا لا يستطيع أن يلمس الماء، وإلا سيترتب بلمس الماء لمكان الحرق شدة أكبر مما هو عليه، فقالوا يتيمم. هذا رأي الكل. بل وزاد شيخ الإسلام ابن تيمية وقال قد لا يقرب الماء ولا التراب، ويتعذر عليه فعل الماء وفعل التراب. مين اللي مش هيلاقي مية ولا تراب؟ مين ده اللي مش هيلاقي مية ولا تراب؟ مثل الفقهاء بمثل غريب، غريب قد يقاس عليه أمور إلى الآن، أن الإنسان لو رأى أسدا وجاء عليه فهرول إلى شجرة فخرج عليها، فجلس الأسد قالوا برك تحت الشجرة حتى ينزل من عليها، وحال عليه فرض، فماذا يفعل؟ لا ماء ولا تراب. قالوا يصلي هكذا اتفاقا. الأسد ما بيطلعش الشجرة، لكن لو النمر ممكن كان يطلع، النمر بينط، الأسد ما بينطش بدراسة حياة الحيوان. فقال لو برك هو في الأسفل سيبرك هو في الأعلى، لو نزل حيموت، هيعمل إيه؟ قالوا يصلي. هذه من افتراضات المذاهب قاس عليها الشيخ الإسلام ابن تيمية. قال قد يتعذر على الإنسان أنه إذا دخل في الطواف فافتقد الطهورية أنه يخرج ويرجع مرة أخرى، اللي بيحج أو يلمس هذا الأمور إن كان من الفائض، مش أقول الحج بس، بل لو أراد أن يطوف في عمرة في رمضان قد يلمس هذا الأمر. كبالك بقى في طواف الإفاضة ماذا يفعل؟ في القرن العشرين اللي احنا فيه، قرن 21 كمان، انا طفت مرة طواف الافاضة من 11 صباحا الى 11 ليلا، 12 ساعة متصلة وانا طوف طواف الافاضة. هذا الامر لا محالة موجود تماما. يعني المقصد ان شيخ الإسلام ابن تيمية قوى امرا قد يكون غائبا على الاحناف. قال إن كان الأمر يتعذر في الصلاة المعهودة المعروفة، فيسقط فيها ما هو دليل على صحتها بالاتفاق. ألا يسقط ما كان دليلا على الصحة مختلف فيه؟ الطهورية فيها خلاف، فإن باب أولى إن كان المتفق عليه أسقط، فإن باب أولى يسقط الغير متفق عليه. يبقى إذن ابن تيمية الأصل عند الدليل، ليه؟ لأنه يميل للراجح للديانة بخلاف المتعصب بيميل للمذهب لحفظ المذهب، لحفظ المذهب. علشان كده الفقهاء عندهم أمانة في النقل، عندهم أمانة في النقل. من أمانتهم في النقل الذكر، يقول ابن رشد قال مالك والمالكية على كذا، قال الشافعي والشافعي على كذا، قال أبو حنيفة والأحناف على كذا. شيء آخر عند الفقهاء يبين دقة نقلهم في هذا الأمر، اتباعهم لمصطلحات نقل الآراء. المصطلحات ممكن تبقى مصطلحات عامة كمصطلحات أحكام التكليف، الواجب والمندوب والمكروه والحرام والمباح، ومصطلحات خاصة لكل مذهب كالمصطلحات الموجودة مثلا في مذهب الحنابلة عندما يقول الإمام لا يعجبني تدور بين الكراهة والحرمة، لا أحبه تدور بين الكراهة والحرمة، أحب شيء إلي يدور بين الوجوب والسنة. هذه مصطلحات الإمام أحمد، فسروها الأتباع بهذه الصورة. أو مصطلحات خاصة بكل إمام اللي معنا في بداية المجتهد من أوله. أول حاجة عقدها ابن رشد إيه؟ مصطلحات الكتاب، وإذا قلت كذا فأعني به كذا، وإذا قلت كذا فأعني به كذا. ليه؟ لأن هذه مفاتيح الكتاب، مفاتيح نقل المذهب. ولذلك دائما نقول لقراء كتب الفقه إذ لم يوجد في أول الكتاب مصطلحات خاصة بصاحب الكتاب فيلزمه مصطلحات مذهبه. طب لو عرفناش لي مذهب تلزمه المصطلحات العامة لكل الفقهاء. يبدأ إن دل إنما ينم على صدق الفقهاء في نقل أقوالهم، متى يقولون هذه سنة وماذا تعني كلمة السنة، متى يقولون أن هذه واجب ماذا تعني أنها واجب، متى يقول كذا متى يقول قذا، وهكذا تواليت. لهذا أيها الأحباب لما نقرأ في كتب الفقه الكبيرة لا سيما كتب الفقه المقارن الإنسان بيقف على مجموعة من الأقوال كثيرة جدا. احنا عندنا الدرجد بيقتصر على المشهور من المذاهب أحناف والمالكية والشافعية، وأحيانا يذكر الإمام أحمد، لكن كان عنده منهج كما ذكرت، منهجه أن الإمام أحمد يفرده إن كان مخالفا، أما إن كان من ضمن أحد هذه الثلاثة فلا يذكر. ستجد أحمد يميل إلى أبو حنيفة، أو أحمد يميل إلى مالك، أو أحمد يميل إلى الشافعي، فيدخل ضمنا في هذه الآراء. لا كما يقول بعض الصغار طلبة العلم أن الإمام ابن رشد يغفل الإمام أحمد. مر بنا من المسائل أن نصرح في بعض المسائل وقال أحمد بكذا. طيب عند أحمد قد يختلف عن الأئمة الثلاثة، يعني أنا قلت مثلا في إفاضة الحائط في روايتين في المذهب، رواية تقول بعدم الطواف ورواية توافق الأحناف بالطواف. إيه قصة الروايتين دي؟ إيه قصة الروايات؟ بل ونجد عند الحنابل أيضا ما يسمى بالوجهين، هذه من وجه وهذه من وجه. أقوال الإمام أحمد كما ذكرت نقلت عن طريق الفتاوى. كان الإمام البهوتي يقول في مقدمة كتابه شرح منتهى الإرادات دقائق أولي النهى، كان يجلس للإمام في مجلس فتاويه زهاء 500,000 رجل، وكان في مجلس الإمام أول ما اخترعت صنعة تسمى بصنعة الملقن. الملقن ده اللي هو يعلي صوته لما مثلا الإمام يكبر الله أكبر يقول الله أكبر، هذا يسمى الملقن. ما كان في ميكروفون فكان كل كذا صف واحد موجود يلقن لكذا صف من بعده. فكان الملقنين في مجلس الإمام أحمد كما قال ابن الجوزي يزيد على 120,000 ملقن. تخيل كم واحد في المجلس الكم موجود. كان يتقدم الصفوف طلبة الإمام، والإمام كان لا يتكلم بالأحكام التكليفية المعهودة، حلال حرام أو واجب أو مندوب أو مباح، لكن كان الإمام يرد بعبارات تدل على ورع الإمام رحمه الله رحمة واسعة. هذا يعجبني، هذا لا يعجبني، هذا أحبه، هذا أبغضه، هذا أكره شيء عندي. وكانت التلاميذ تدون، كانت التلاميذ تدون. فلما يقول أكرهه يتراوح بين الكراهة المعهودة وبين الحرمة. لماذا كره الإمام؟ إما مكروه إما حرام. لماذا أحبه؟ إما واجب إما سنة. فيدون أحد التلاميذ بسنية الحكم ويدون الآخر بوجوبه. ما وجدناش حد قال واجب وحد قال حرام، عشان تلاحظ ما فيش السماء والأرض، لا، لكن اختلفوا في خط واحد، واجب وسنة، مكروه وحرام، مباح وسنة. ولما كان ينقل هذا إلى تلاميذه كما فعل أبو بكر الخلال لأبو بكر بن عبد العزيز، ودول أشهر اثنين نقلوا المذهب، بدأت الروايات تختلف. لما يقوم تلميذ لأبي بكر الخلال ويذهب لأبي بكر بن الأثرم أحد التلاميذ ويسمع رواية من هذا ورواية من هذا، يقيد الروايتين، رواية فلان ورواية فلان، فتظهر رواية بالكراهة ورواية بالحرمة، تظهر رواية بالوجوب ورواية بالسنية، رواية بالسنة ورواية بالمستحب، وجههم بكذا وجههم بكذا. طب الكلام ده فضل على طول؟ لا، عندنا أئمة نصبت ونصبت أقلامها للفصل بين الروايتين، ككتاب البدر التمام للقاضي أبي يعلى الكبير، للفصل بين الروايتين عن الإمام، هو سمى كده البدر التمام للفصل عن الروايتين، للفصل في الروايتين عن الإمام، وبدأوا ينصبون هذا الكلام. الحسن بن حامد وهو آخر من انتهى به مرحلة التلاميذ في مذهب الحنابلة رحمة الله تعالى عليه، جمع هذه الأجوبة وكتبها في كتابه المعروف تهذيب الأجوبة، وغير ذلك كثير، لكن ده أشهر ما كتب في الباب. ولهذا تجد أن من دقة تلاميذ الأئمة دائما كانوا يقيدوا كل ما همس به الإمام. كتب الإمام محمد بن الحسن عن شيخه الإمام أبو حنيفة مثلا، اللي بيقول لك أبو حنيفة ما عندوش سند، أبو حنيفة ما عندوش سنة، أبو حنيفة ما عندوش مش عارف إيه، كلام بنسمعه كتير ممجوج ممقوط، كتير من الناس يعيبوا على أبي حنيفة هذا الأمر، اللي قال علي مالك الناس عيال فقه على أبي حنيفة. كتب عنه 6 مجلدات في ظاهر الرواية الذي رواها عن الإمام فقط. ولهذا قالوا إذا رأيت ما نص عليه الإمام فعند الإمام محمد بن الحسن. الإمام الأول مين؟ أبو حنيفة. إذا رأيت، إذا عايز تشوف اللي نص عليه الإمام أي أبو حنيفة، فعند محمد بن الحسن في ظاهر الرواية. ويدون ويمحص بالسؤال، ويدون ويمحص بالسؤال، وهكذا دوالي. فقضية نقل المذهب تكون إما بالمنصوص عليه أو بالمفهوم من المنصوص عليه. فإن كانت من المنصوص عليه يقال نص كذا، أو قال فلان كذا، قال مالك كذا. طب هل يحق النهاردة أن أنا أنقل قول قال مالك من كتاب الخرش على خليل؟ هل الخرش على خليل كتاب من الكتب المعتمدة عند المالكية في المرتبة الثانية بعد المواهب للحطاب شرح خليل، لكن ده من المتأخرين، هل ينفع أقول قال مالك؟ لا، نقول لطالب العلم ابحث وراء هذا القول، لأن من يقول قال فلان لابد أن يكون في سند بينه وبين فلان، في سند بينه وبين فلان، كلما نزل السند كلما كان لم يسلم من الخطأ، كلما الدنيا عليت خلاص بين القائل وصاحب القول يبقى كيف في خطأ في الموضوع، تأكد منه. لكن لما تيجي من كتب المتقدمين زي ابن أبي زيد، زي صاحب المدونة، زي صاحب السؤالات يبقى الكلام موثوق فيه خلاص. طب المتأخر ده ينقل لي ايه؟ يقول لي المذهب على كذا، المالكية على كذا، الحنابلة على كذا، الشافعية على كذا، الأحناف على كذا. هنقول ناخذ كتاب الأحناف فقه أبو حنيفة والمحقق المذهب ابن عبدين، روح لابن عبدين شوفه قال ايه. ليه؟ لأن ابن عبدين جمع كلام المتقدمين والمتأخرين وبدأ يحقق المذهب. يعني يحقق؟ يصل بالمذهب إلى أن هذا ما ذكر هو الحق فيه، هو الحق فيه، يسموه محقق المذهب. طب إيه هو محرر المذهب؟ هذه مصطلحات من دون المصطلحات اللي بيقرأها الطالب في الكتب. إيه محرر المذهب؟ عند اختلاط المذهب بغيره، فبيأتيني فقهاء يحرر لي أقوال المذهب. بنسمع كتاب المغني لابن قدامة، أحد كتب الفقه المقارن المنقولة عن إمام في فقه حنبلي، وهو صاحب المغني ابن قدامة نفسه حنبلي المذهب، لكن بينقل في الكتاب بتاعه وقالة الشافعية وقالة المالكية وقالة الأحناف. فلا بد لمحرر للشافعية يحرر مثل هذه الكلمات، هل فعلا الشافعية قالت بهذا؟ عشان احنا دايما بنقول للطلاب لا تنقل عن مذهب بواسطة. زعلوا مني بعض كبار السن في المساجد لما كنت دايما اقول كتاب الفقه عن المذاهب الأربعة في تدليس، في كذب كثير جدا على الفقهاء. الرحمن الجزيري رحمه الله وإن كان لا يقصد إلا أنه نقل وحشى الكتاب بأقوال كثيرة جدا ليست من أقوال الفقهاء، قالت المالكية قالت، وبعض كبار السن في المساجد تأتي بالكتاب وتقرأه على أنه يعني كالقرآن تقريبا، لكن الكتاب في كذب كثير جدا على الفقهاء. ليه؟ لأنه كان ينقل عن المذاهب بواسطة، ينقل عن الشافعية من كتب المالكية، وينقل عن المالكية من كتب الشافعية، وينقل عن الحنابلة من كتب الأحناف. كذلك لما نقرأ في بداية المجتهد لابد من متحرر في المذهب ليبين هل هذا بالفعل قول الشافعية. احنا في ضمن المسائل في الباب قبل الماضي قلت نقل ابن رشد عن الشافعية قوله وهذا ليس قول الشافعية، وتفكر المسألة كنا بنتكلم في هذه الجزئية، هو نقل عن الشافعية وقلت هذا ليس من الشافعية، بل الشافعية فيها سبعة أقوال في المسألة. يعني لو رجعت في الدرس قبل الماضي ذكرت هذا الكلام، يبقى لابد متحرر مذهب الشافعية يقولوا لي هذا الكلام. ليه؟ لأن صاحب الكتاب مالكي المذهب وإن كان الكتاب في الفقه المقارن. كذلك ينقل كثير من الطلاب عن كتاب المجموع للنووي ومن تعاقب بعد النووي عليه، وينقل النووي ينقل عن الشافعية وينقل عن المالكية وينقل عن الحنابلة ويجي ينقل. طيب يبقى لابد من محرر لمذهب الحنابلة يقول فعلا هذا النقل الذي نقله النووي في كتاب كذا صحيح أو غير صحيح. ليه؟ لأن لابد أن يوجد من سموا بمحرري المذاهب، محرر المذاهب ينسب صحة الآراء للمذهب، أما من ينسب حقيقة هذا الرأي في المذهب نسميه محقق المذهب. هذا الفرق بين المحقق وبين المحرر في المذاهب. نقلت هذه الآراء أئمة، فتسمع يقول لك من نقل هذا الرأي من رعاة المذاهب. مين رعاة المذاهب؟ حطاب الليل، حطاب الليل اللي بيجمع أي حاجة بيلاقيها قدامه يروح جمعها وخلاص. حطب الليل ده واحد بيجمع حطب في الليل، اللي بيجمع الحطب المقصد فيه عند العرب قديما أن هذا الحطب يستخدم في النار في التدفئة في الأكل والشراب في كذا في كذا، يصنع منه النار. لو كان هذا الحطب لين لم يجف بعد لا يصلح لهذه الفعلة، فحاطب الليل يجمع هذه الأحطاب ما بين يابس وما بين رطب وما بين كذا وما بين، لأنه لا يرى هذا يابس أم لا، فقالوا كحاطب الليل يجمع من الآراء بدون تحقيق بدون تحرير بدون تدقيق لما يجمع. قد يكون هذه الآراء ليست بمنسوبة لقائليها، قد يكون في خطأ في نسبتها لقائليها، قد يكون قد يكون قد يكون. لذلك وجب على رجال في كل مذهب أن يدققوا ويحرروا هذا النقل. فما تستغربش لما تجد ابن رشد بينقل مرة قال فلان ومرة مذهب فلان، مرة قال فلان ومرة مذهب فلان. ومع ذلك نحتاج حتى في مذهب المالكي أن نرى المدققين والمحررين. طب زعم الشيخ ما هو مالكي؟ نعم، ولكن مالكي من المتقدمين. كل مذهب من المذاهب في متقدم ومتوسط ومتأخر، متقدمين ومتوسطين ومتأخرين. المتقدمين دائما إذا نقل لنا نقل مذاهب معينة لابد أن تكون فيها نوع من الدقة، قد تكون الدقة عالية عما إذا كان النقل من المتأخرين، هذا لا خلاف فيه، لكن لابد أن ينظر فيه أيضا. ليه؟ لأن المذهب لم يكن متبلور بعد. يعني لو تكلمنا على مذهب مثلا مذهب صاحب البداية المالكية، بدأ هذا المذهب في المدينة، بدايته كانت مع الموطأ، وكان فقه أهل المدينة كله يميل إلى هذا المذهب. كثرة طلاب الإمام مالك جعلت له 14 رواية مشهورة، ده اللي احنا نعرفه، 14 رواية للموطأ. الموطأ كتبه الإمام على 43 سنة. قد تجد في رواية أحاديث لم تكن موجودة في رواية أخرى. اللي معانا في موطأ مالك بدأنا في كتاب الجنائز الذي مر، قلنا أول حديث غير موجود في الرواية الموجودة، وذكرناه نصا وقلنا للطلاب ساعتها اكتبوه على طرة الكتاب حسب الرواية التي نحفظها. اختلاف هذه الروايات قد تختلف في ألفاظ، قد تختلف في نصوص، قد تختلف في أسانيد، قد تختلف في أبواب، وهذا موجود في الروايات. ليه؟ جت مجموعة للحج والعمرة فجلس مع مالك في 10 سنين الأولى من 43، فأخذت رواية ومشت. جلس مالك مع نفسه فقدم وأخر واختصر وزاد، وجت مجموعة أخرى أخذت الجديد من الموطأ الذي وضعه مالك، وهكذا دواليك على 43 عاما اختلفت الروايات. الجماعة اللي هم جايين يحجوا ونزلوا المدينة وزاروا مالك رجعوا إلى بلدانهم، تجمعوا في 4 أماكن على أنها 4 مدارس للمالكي. البعض منهم وكان أكثرهم في مصر، فتجمعوا في مصر وكانت المدرسة الأولى للمالكي، والبعض الآخر سافر إلى بلاد الأندلس فانتقل إلى شمال إفريقيا إلى الأندلس فصنع مدرسة جديدة سموها مدرسة المغاربة. وبعضا آخر لما جاء محمد بن الحسن في هذه الفترة وأخذ الرواية، وهي الرواية الثانية شهرة في موطأ مالك، ذهب بها إلى العراق فوجدت مدرسة سموها مدرسة الإمام عبد القاهر، مدرسة البغداديين، أو مدرسة العراقيين من المالكيين. هذه المدرسة كانت في العراق، وبقيت المدرسة الأم في المدينة، وأصبحت هذه المدرسة الرابعة. تخيل بقى، كل مدرسة لها نصوص مختلفة. اختلفت في الأصول؟ لا، اختلفت في الفروع، فوجدت تفاريع المذهب التي مع كثرة انتشار المذهب وكثرة دخول المسلمين في الإسلام غير المسلمين في الإسلام بدأت التساؤلات تزيد على هذه التفريعات، فوجدت ما يسمى بالنوازل، نوازل العراقيين، نوازل المصريين، نوازل الأفارقة، نوازل المكيين، نوازل كذا، نوازل الحجازيين. هذه النوازل والأسئلة التي وجدت فرعت تفريعات جديدة في فقه المالكية. فتجد ان المالكية يقول لك كده بعض الكتب، والعراقيون على كذا، والحجازيون على كذا، والمصريون على كذا، والمغاربة على كذا. ده في تدقيقات المذهب الواحد. طيب لما يجي مدقق المذهب أولا حينسب هذه الأقوال إلى مدرسيها، دي مدرسة كذا، نعم قالت ولا ما قالتش، فيأتي متحرر المذهب ويحرر هذا الكلام، ثم نحتاج لمن يأتي بدقة هذه الآراء مع الدليل، بنسميه متحررين، المتحررين أو المتوسطين في المذهب دايماً. لما كنا دائما نمثل بمذهب الحنابلة نقول بدأ بمذهب بالإمام وتلاميذه، ثم طبقة المتوسطين ابن تيمية أبو يعلى جراع البناء المجموعة دي، ثم انتهت بالمتعصبين اللي هم الحجاوي والبهوتي واوا. دائما كما قلت ينقل المذهب من الأخير متعصب وينقل النص من أوله نص عليه الإمام بكذا. فما تستغربش لما دي تقرأ وقالت المالكية وقال فلان. السؤال الأخير في هذه الجزئية، طب لو اختلف الإمام عن المذهب احنا ناخد رأي مين؟ انت ليه بتنقي تاخد رأي مين؟ انت المفترض يكون عليك الديانة، مين صاحب الدليل؟ يعني لما تسمع ان المالكية على الارسال في الصلاة ومالك على القبض في الصلاة هتاخد برأي مالك علشان هو قول مالك، ولا برأي المالكية عشان هما الكثرة، ولا بتبحث وراء دليل كل من القولين؟ الدليل الأصل دليل من؟ المالكية دائما أو غيرهم من المذهبية دائما عندهم من انتهى إليه الرأي، لكن نص عليه الإمام بيكون أقرب إلى السند، أقرب إلى السنة، أقرب إلى الدليل عامة. فيلزم طالب العلم الدليل أولا. طيب إذا كان طالب العلم ليس له أهلية بالدليل وعنده قول للإمام أحمد وقول الحنابلة مثلا، في أقوال وافق فيها تماما المذهب الإمام، وقد تكون أقوال مردودة لا تساوي الدليل، هل علشان أنت صاحب مذهب أو متمذهب تأخذ بها برمتها ولا تبحث عن الدليل؟ من أشهر هذه المسائل مثلا عند الحنابلة قضية القسم بالنبي صلى الله عليه وسلم، فالحنابلة يجوزون القسم بالنبي صلى الله عليه وسلم خلافا لقول الجمهور، وعند الإمام أحمد أنه يقيس القول بالقسم بالنبي صلى الله عليه وسلم لأن الله قرن النبي باسمه في الشهادة، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. الحنابلة اختلفت، المشهور يفتي بقول الإمام، ورواية أخرى تقول بأن هذا القياس باطل لأن القياس لا يعتد به إن وجد النص، والنص عند الترمذي صحيح من كان منكم حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. طيب لما تختلف في هذه الأقوال تأخذ رأي مين؟ برأي من معه الدليل، ولا عشان ده الإمام اللي قاله اللي عنده نعرة قال فلان هي وراء الإمام؟ أنا لا أهون من قول الإمام، ولكن أعلي من قدر ذكر الدليل بشرط العلم بآلية الدليل. ليس أي واحد منا ينظر في الدليل ولا يتكلم في الدليل. لما أفتح كتاب لابن قدامة المغني واجد باب مكتوب باب جواز القسم بالنبي صلى الله عليه وسلم، يبقى ده ابن قدامة اللي بيقول خلاص، لكن بالتدقيق والتحرير في المسألة سأجد أن الخلاف الموجود منبني على أصول، هذا له أصل وإن كان قياس مردود، ولكن الثاني له أصل على حديث صحيح وموجود فيقوى هذا لصحة دليله عن هذا لضعف دليل، هذا هو الأصل. قال مالك والمالكية، لا قد يكون قول المالكية أولى من قول مالك، وقد يتفق مالك مع المالكية في قضية واحدة، كما اتفقت المالكية مع الإمام مالك في عدم نجاسة الكلب، فالمالكية تخالف الجمهور في هذه القضية وتقول الكلب غير نجس، والجمهور يقولون بنجاسة الكلب. استدلال مالك هو الذي ذهب عليه المالكية لتعصبهم للإمام في الأربع مدارس تماما، وذكر ذلك الإمام، بل وتعصب له البخاري أيضا وذكر عدم نجاسة الكلب وذهب إلى مذهب مالك في هذه القضية، إلا أن الأئمة الثلاثة التانيين قالوا بنجاسة الكلب، نجاسة لعاب الكلب، تكلم القضية كلها في اللعاب وليس باقي الجسد، في لعاب الكلب. طيب هذا مالك والبخاري في كفة يقولون لعاب الكلب غير نجس، وباقي الأئمة يقولون بنجاسته. يبقى أنت هتنظر لمين؟ للدليل. واحد يقول لي يا عم الشيخ يعني مالك والبخاري ما عندهمش أدلة؟ ده بقى آلية النظر في الدليل، آلية النظر في الدليل. القضية تكلمنا عليها لما جاءت أو مررنا عليها في الموطأ هذه القضية، لكن أنا أذكرها كسبيل المثال. فليست القضية قضية فلان قال أو مجموعة من الناس قالوا، ولكن القضية قضية الدليل مع من، ومن ينظر في الدليل. أنا أصر على هذه الجزئية، ليس لكل واحد أو ليس لأحد الناس الآلية في النظر في الدليل. لو سمعت دليل مالك وما عندك آلية ستقول أن الكلب غير نجس، ولو سمعت كلام الجمهور وما عندك آلية بالنظر في الدليل ستقول هذا كلام دليل والكلام صحيح، لأن أنت ما عندك آلية ترد عن هذا الدليل دلالته أو تضعفه أو تضعف دلالته أو تقول لا تقوى أو الدلالة الثانية أقوى منه أظهر منه أو هذه تسمى بالآلية في النظر في الدليل. يبقى إذن لا نستغرب إذا فرق الناقل بين صاحب المذهب ومذهبه، بين صاحب المذهب وبين مذهبه، لأن نقله عن صاحب المذهب شيء ونقله عن المذهب شيء آخر.